بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الرابع من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ومع الآية السادسة عشرة، وهي قوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. هذه من للتبعيض، ومنهم، الهم على من تعود. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ومنهم، يعني من هؤلاء الذين كفروا، الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، من هؤلاء من يستمع إليك. يعني يمكن أن يتوجه الإنسان الشارد عن الله عز وجل إلى مجلس علم مثلا، من هؤلاء الكفار، من هؤلاء المنافقين، من هؤلاء الذين هم كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. لو أنهم مثلا اجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي يحصل؟ لو أن إنسانا امتلأ قلبه حبا بالدنيا، لو أن إنسانا شرد عن الله شرود البعير، لو أن إنسانا أعرض عن الله عز وجل وكان في جلسة يذكر فيها اسم الله عز وجل، ما موقفه؟ ماذا يحصل؟ والحقيقة أيها الإخوة، أن الآيات التي تصف بعضا ممن عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي في حقيقتها تصف نماذج بشرية، نموذج متكرر نراه في كل حين في كل عصر. إنسان شارد، إنسان غافل، إنسان منغمس في الدنيا، إنسان أخرج من حساباته الدار الآخرة، إنسان لم يعبأ بهذا الدين العظيم. هذا الإنسان لو جلس في مجلس علم، لو التقى مع إنسان يدعو إلى الله مثلاً، ما موقفه؟ هذا الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقع في أي عصر. ومنهم من يستمع إليك، يستمع يصغي، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. ما من مثل يوضح هذه الحقيقة كالمثل التالي: إنسان ذكي، عاقل، إنسان ذكي، لا أقول عاقل، متفوق، دارس، لكن امتلأ قلبه حبا بالدنيا، أصر على الدنيا ولم يعبأ بالآخرة. لو أنه استمع إلى الحق لا يعقل شيئا، لا يفقه شيئا، لا يدري ماذا قيل، لا يدري ما موضوع الخطبة إطلاقا. ماذا قال آنفا؟ طيب هو ذكي، حصل تحصيل عالي، فلماذا غفل عن موضوع هذه الخطبة مثلا؟ لأنه هو في واد وموضوع الخطبة في واد آخر. آلة التصوير من أغلى الآلات، لو أن إنسانا أمسكها ووضعها أمام منظر جميل جدا وضبط كل حركاتها وسكناتها ضبط الفتحة والمسافة والسرعة وضغط على الزر المتعلق بالتقاط الصورة، بس فيلم ما لا قيمة لهذه الآلة ولا قيمة لهذا الضبط ولا قيمة لذاك التوجه. يعني الإنسان إذا طلب الحق أي شيء يدله على الله، قرار الحق قرار داخلي. إذا أردت أن تعرف الحقيقة، إذا أردت أن تصل إليها، أي شيء في الأرض يدلك على الله. أما إذا كان هناك إعراض داخلي، انصراف عن الحق داخلي، عدم اعتناء بالحق داخلي، هذا الانصراف الداخلي لو أنك التقيت برسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ماذا قال آنفا؟ لو قرأت أعظم كتاب، لو استمعت إلى أبلغ شريط، لو حضرت أعظم خطبة تقول ماذا قال آنفا؟ لماذا لم تعقل؟ لماذا لم تفهم؟ لأنك في واد والحق في واد آخر. أقرب مثل، أيام الإنسان يدخل لمحل تجاري في بضائع منوعة، هو دخل إلى هذا المحل ليشتري قماشا، قد يأتي صاحب المحل التجاري ويعرض عليه بضاعة أخرى، لا يعبأ ولا يهتم ولا يسمع ولا يدقق ولا يفكر إطلاقا، هو في واد والبضاعة المعروضة عليه في واد آخر. فلذلك هذا نموذج متكرر، أن الإنسان يكون غافل أو ممتلئ قلبه انصراف للدنيا، منصرف إلى الدنيا، مصر على شهواتها، لم يدخل في حساباته الدار الآخرة. مثل هذا الإنسان لو التقى برجل يحدثه عن الله عز وجل لا تجد إصغاء ولا فهما ولا تأثرا ولا عقلا. ومنهم من يستمع إليك، هل أبلغ من النبي؟ هل هناك من رجل أبلغ من رسول الله، أنقى منه، أكثر تأثيرا من أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أوتي جوامع الكلم من حيث البلاغة، أعلى كلام على الإطلاق بعد كلام الله كلام رسول الله على الإطلاق. طيب من حيث قوة التأثير، النبي عليه الصلاة والسلام أعلى مخلوق على الإطلاق في قوة التأثير، ومع ذلك إن لم تطلب الحق تقول ماذا قال آنفا؟ إن لم تصر على الحق تقول لم أفهم شيئا. ما الموضوع الذي طرقه اليوم الخطيب؟ لحتى شيء طريف، يعني يقول لك والله حضرنا خطبة رائعة، تقول له ماذا قال الخطيب؟ والله ما بتذكر، بس خطبة رائعة، لا يذكر منها ولا كلمة ولا آية ولا حديث، لأنه في واد وموضوع الخطبة في واد آخر. فلذلك لما الإنسان يصدق في طلب الحقيقة يتعلم من كل شيء، يعني كأس الماء يعلمه، ابنه الذي أمامه يعلمه، كل شيء يعطيه درسا بليغا. أما إذا ابتعد الإنسان عن الحق، لو واجه الآيات وجها لوجه لا يتأثر بها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة، ونظري عبرة، صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة، إذا نظرت فاعتبر، وإذا صمت ففكر، وإذا نطقت فاذكر. إذا هؤلاء الذين كفروا والذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. حدثني أخ له صديق يعني دعاه إلى حضور مجلس علم قبل أن يصطلح مع الله، قبل أن يتوب إليه، قبل أن يلتفت إليه، قال لي في الحرف الواحد، قال لي والله لم أفهم من الدرس كلمة واحدة ولم أعي شيئا واحدا، لأنني في واد وأنت في واد. لكن بعد أن توجه إلى الله، بعد أن أراد الهدى، بعد أن اصطلح مع الله عز وجل، أصبح أذنا صاغية. آلة من دون فيلم، ما في شيء إطلاقا. لكن لما الإنسان يطلب الحقيقة صار يتأثر بكل كلمة. يعني الإنسان بعد أن يطلب الحق كله آذان، كله أعين، قبل أن يطلب الحق صم بكم عمي فهم لا يعقلون. في كل كرسي تسند إنسان متكتف أعمى أصم أخرسه. أما في الدنيا يفهم كل شيء. ربنا عز وجل وصف أهل الدنيا قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والدليل الآن حدث إنسان بأمور الدين، إذا كان في وادي آخر يشعرك أن هذا الحديث لا يعني، يتململ، يتثاءب، يعتذر. الآن أطرق معه حديث آخر دنيوي، يقف على قدميه ساعات طويلة وهو لا يشعر، ساعات وهو لا يشعر، لأن الدنيا تعنيه، لأنه راغب فيها، لأنه لا يعلم شيئا غيرها، لأنها أمنيته في الحياة. فهذا نموذج بشري متكرر. يعني هذا الشيء مما يسلي إخواننا الكرام، لو أنه أنت حريص على هداية أخ صديق وجئت به إلى المسجد وأنت ملئت إعجابا بالدرس وسألته يقول لك والله ما قال، ماذا قال المتكلم؟ والله لم أفهم عليه ولا كلمة واحدة. لا تتألم، لا تصب بالإحباط، شيء طبيعي جدا. الإنسان إذا طلب شيئا عقل عنه، أما إذا أعرض عنه لم يفهم شيئا. يعني واحد مثلا ساكن البيت ملك والبيت مرتب ومنظم مستقر فيه وماشي في الطريق، قال له واحد بدك بيت شري، يمكن ما بيسمعه، ما له علاقة. تصور إنسان بلا بيت، خطب وعقد العقد ما كان يلاقي بيت، ومضى على الخطبة سنتين والأمر احتد وصار بقاء استمرار الزواج في خطر وتمزق، يعني لا له عرفان حاله متزوج غير متزوج، ماشي بالطريق قال له واحد بدك بيت، يمكن ينكب على رجليه يقبلهما، يمكن من شدة اهتمامه. فأنت إذا اهتم الإنسان بطلب الحق يتأثر، يحضر المجلس، يحفظ كل ما قيل فيه، علامة الاهتمام الحفظ. الدليل ماذا قال آنفا؟ ما فهم شيء، لا فهم ولا حفظ. كمان هذا مؤشر لنا كلياتنا، إذا أنت جلست بمجلس علم واستوعبت الآيات وفهمتها وتأثرت بها وحفظتها وتكلمت بها أثناء الأسبوع، هذا دليل صدقك، دليل إخلاصك، دليل أنك طلبت الحق. أما إذا كان جلست مع كم أخ تتذاكروا بالدرس وما خطر ببالك ولا فكرة من الدرس ولا آية ولا حديث، والله مشكلة، هذه مشكلة كبيرة جدا أن تقول كما يقول هؤلاء ماذا قال آنفا. يعني أن تستوعب الحقيقة، أن تتفاعل معها، أن تحفظها، أن تكون في قلبك، أن تتمثلها كلما تحركت، هذا من علامات الصدق. وأن لا تذكر ماذا قيل، بل لا تستوعب ما قيل، ولا تعبأ بما قيل، ولا تحفظ ما قيل، وتنسى ما قيل، فهذه من علامة أن هذا المستمع من أهل الدنيا. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، للصحابة الكرام المقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كسيدنا ابن عباس، كسيدنا ابن الزبير، كسيدنا ابن مسعود، هكذا ورد في التفاسير. ماذا قال آنفا؟ يعني ماذا قال قبل قليل؟ ماذا قال قبل قليل؟ يعني أحيانا الإنسان يصلي ويقرأ الإمام سورة قراءة جيدة رائعة، فإذا سألته ماذا قرأ الإمام في الصلاة لا يذكر شيئا. طيب، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها؟ ماذا عقلت من الصلاة؟ قد لا يذكر الإنسان ماذا قرأ الإمام. ومر أناس في نزهة صلى فيهم الإمام الظهر خمس ركعات وما من واحد ذكر أنه أضاف ركعة خامسة. يعني الإنسان أحيانا يكون بعيد، يكون له وجود جسمي لكن نفسه ليست موجودة في هذا المكان. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. كلمة طبع من أوجه تفسيراتها، طبع بمعنى ملأ. الإنسان إذا كان إناء امتلأ لم يبقى فيه مكان لشيء جديد. إناء امتلأ بشيء أردت أن تضع فيه شيئا جديدا ليس هناك مكان إطلاقا. يعني كما قال الشاعر بلاني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي فكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. ففي محلات قال واتبعوا أهواءهم، أي أن القلب إذا امتلأ بالهوى لم يبقى فيه مكان للحق. هذا المعنى، القلب إذا امتلأ بالهوى لم يبقى فيه مكان للحق. فإذا الإنسان ملأ قلبه، ملأت الدنيا قلبه وجلس في مجلس علمين، هذا الحق لم يجد في قلب هذا الإنسان مكانا، لم يبقى محلات، انتهى. هذا معنى الطبع، طبع الإناء أي ملأه، أو طبع الإناء أغلقه بعد أن امتلأ. فهذا تحصيل حاصل، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لك قلب واحد فإذا امتلأ بالدنيا ليس فيه مكان للحق، أما إذا فرغته من الدنيا استوعب الحق. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، يعني الله عز وجل نظر إلى قلوبهم فرآها ممتلئة حبا للدنيا، إذن هذا الإنسان لا يعي على خير، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهذا الإضلال إذا عزي إلى الله عز وجل فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. إذا عزي الزيغ إلى الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فهذه الإزاغة الجزائية المبنية على الزيغ الاختياري. إذا عزي الطبع إلى الله فهذا هو الطبع الجزائي المبني على امتلاء لحب الدنيا اختياري. امتلأ القلب مع في محل، وانت احيانا اذا اردت ان تضع في شيء في وعاء شيئا تقول ما في محل ممتلئ. فكما لو ان انسانا اتى ليستمع الى مجلس علم لكن قلبه ممتلئ شهوات دنيئة. لذلك سيدنا عثمان يروى انه قال أيدخل أحدكم إلى المسجد والزنا بين عينيه؟ فقيل له أوحي بعد رسول الله؟ قال لا، ولكنها فراسة صادقة. يكون بعالم آخر. وأنت بتلاحظ أحيانا أخواننا المدرسين تلاقي طالب شارد يكون درس فيزياء كيمياء رياضيات درس عربية، المدرس يجهد في توضيح الأفكار وتسجيل الملاحظات على السبورة وإملاء القواعد، والطالب في عالم آخر. فلذلك الانتباه أساسه الاهتمام. يقول لك فلان ذاكرته ضعيفة، أما أي واحد صاحب محل تجاري يكون في عنده 10,000 صنف قطع الغيار، 10,000 حجرة في ذهنه حافظهم. عندك القطعة الفلانية؟ يقول بقيان قطعة، اطلع يا ابني على الرف الثالث باليمين بالآخر الرف في قطعة جيبة. شو معنى ذلك؟ معنى ذلك لأنه مهتم بهذه المصلحة ويكسب منها رزقه فحفظ كل تفاصيلها. فسبحان الله الذاكرة متعلقة بالاهتمام، كلما نمى اهتمامك في شيء نمت معه الذاكرة. أيام إنسان بيكون نساء يعني كثير النسيان، لكن في الموضوعات التي يهتم لها لا ينسى شيئا. معنى الذاكرة اصطفائية. فلذلك هنا كما أن هناك إضلالا جزائيا أساسه الضلال الاختياري، وكما أن هناك إزاغة جزائية أساسها الزيغ الاختياري، هناك طبع جزائي أساسه امتلاء القلب بالشهوات. ذهبنا لنملأ قلبه فوجدناه ممتلئاً، إذن طبع الله على قلوبهم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. الآن الله عز وجل عطف السبب على المسبب، عطف السبب على المسبب. بماذا امتلأت قلوبهم حتى لم يبق فيها مكان للحق؟ قال واتبعوا أهواءهم. طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. حينما اتبعوا أهواءهم امتلأت قلوبهم بالشهوات. وقد تجدون هذه النماذج كثيرة جدا. واحد كل اهتمامه بالأعمال الفنية الساقطة، يتتبعها حركة حركة، فإذا تكلم، يعني هذا النموذج أخواننا الكرام متكرر. اليوم سألني أخ كريم أن الله عز وجل حينما يقص علينا بعض القصص لا نجد فيها تفاصيل، لا في جزئيات، لا في أسماء أمكنة، أسماء أزمنة، كلام عام، فما حكمة ربنا جل جلاله من أن قصص القرآن الكريم ليس فيها تفاصيل ولا أمكنة ولا أزمنة؟ قلت له يا أخي، لو أن الله سبحانه وتعالى ذكر لك أسماء الشخصيات والمكان الذي تحركوا عليه والزمان الذي غلف هذه الأحداث وأورد تفاصيل كثيرة جدا، يقع في وهمك أن هذا تاريخ أو أن هذه قصة وقعت ولن تقع مرة ثانية. مع الكتاب هداية، لكن الله سبحانه وتعالى حينما يغفل هذه التفاصيل والأسماء، أسماء الشخصيات والأماكن والأزمنة، من أجل أن يلقي في روعك